بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. الأمر الآخر من المقدمات التوضيحية مسألة مراتب العلم والإدراك. العلم كما عرفه الحكماء هو عبارة عن حصول المعلوم عند العالم. إذا حصل المعلوم عندي هيسمى حصل لي علم بهذا الشيء، حصول المعلوم عند العالم. لكن تارة هذا المعلوم يحضر بصورته عندي، لا بنفسه، لا بهويته الخارجية، هل يسمى بالعلم الحصولي؟ يعني حصول صورة المعلومة التي تحكي عن المعلوم. وتارة يحضر هذا المعلوم بنفسه، بنفس هويته الخارجية، بنفس وجوده الخارجي، هل يسمى بالعلم الحضوري؟ فالعلم هنا ينقسم إلى حصولي وحضوري. إذا حضر المعلوم بصورته الحاكية عنه، يعني بوجوده العلمي، هل يسمى علم حصولي؟ إذا حصل بهويته الخارجية، يعني بوجوده الخارجي، هذا يسمى علم حضوري. العلم الحضوري، العلم الحصولي، مثل عندما صور الأشياء التي أشاهدها الآن، أو المعاني والمفاهيم التي في ذهني. أما العلم الحضوري مثل ماذا؟ كعلمي بنفسي، أنا عندما أعلم بنفسي أقول أنا موجود، هذا الشعور بنفسي وبأحوال نفسي وانفعالاته من الفرح والسرور والحزن والقلق، هذه كلها تعلم بالعلم الحضوري، يعني نفس الوجود الخارجي لنفسي وانفعالاته أدركه مباشرة بلا توسط أي صورة. طبعا نحن لا شأن لنا بالعلم الحضوري. عندما نتكلم عن العلم من الآن فصاعد، فهو يتعلق بالعلم الحصولي. العلم إذا أطلق فينصرف إلى العلم الحصولي، يعني الذي يحكي عن الأشياء، الذي يمثل الوجود العلمي للأشياء. وبالتالي هذا العلم الحصولي له 4 مراتب متتالية، تبدأ بالمرحلة المرتبة الحسية وتنتهي بالمرتبة العقلية. الآن نشير إلى هذه المراتب وبيان أحكامها وخصائصها الذاتية لها. أول مرتبة من مراتب الإدراك هي تلك هذه الصورة الحسية التي تنعكس من الشيء الذي أمامي إلى ذهني. هذه الصورة الحسية لها صفتان. الصفة الأولى أنها مجسمة ومرتبطة بالزمان وبالمكان، بزمان ومكان الشيء الذي نشعر به، الذي نحسه. فإذن هي مجسمة ومرتبطة بالزمان والمكان. الوصف الثاني لها، أو الخصيصة الثانية لها، هي أنها تتغير بالتغير المحسوس. يعني الإنسان إذا وقف أمامي إنسان، كان جالسا أراه جالسا، إذا قام أراه قائما، إذا ذهب ينعدم عن إدراك الحس، يعني لا أرى، يصبح غير محسوس. لأن المحسوس لابد أن يكون أمام الحاسة، أمام الجارحة التي تدركه وتنقل صورته الحسية إلى ذهن الإنسان. فإذن الإدراك الحسي هو المرتبة الأولى البسيطة الموجودة عند كل إنسان، بل الموجودة عند كل حيوان، هي عبارة عن انعكاس صور الأشياء المادية في الخارج إلى ذهني. وهذه الصورة لها صفتان، أنها مجسمة أولا، وأنها متغيرة بتغير المحسوس. إذا المحسوس تغير تتغير، إذا خرج عن نطاق الإحساس كان معدوما في الحس، تنعدم. فهي مرتبطة دائما ارتباط مباشر بالأشياء الخارجية المحسوسة. هذه المرتبة الأولى، مرتبة الإدراك الحسي. المرتبة الثانية مرتبة الإدراك الخيالي. هذا الصور الخيالية لها أيضا وصفان. الوصف الأول هي أنها أيضا مجسمة لأنها تابعة للصورة الحسية، ففيها نفس الصفة الأولى للصورة الحسية، أنها مجسمة. الصفة الثانية أنها غير مرتبطة مباشرة بالأشياء في الخارج، يعني أنها لا تتغير بتغيرها ولا يعني تختفي باختفائها، تبقى محفوظة في الخيال. لذلك الأمور اللي كانت محسوسة ثم خرجت عن نطاق الحس تبقى محفوظة، بل الأشياء التي كانت موجودة في هذا العالم وارتحلت إلى عالم آخر أو انعدمت تبقى صورها محفوظة، لكن محفوظة أين؟ في الخيال. فالخيال هو الحافظ للصور الحسية، فله وصفها الأول من التجسم، ولكن هو غير مرتبط بها، يمكن أن يستدعيها ويدركها في أي وقت شاء حتى لو لم تكن هي موجودة في الخارج. هذا يسمى الصورة الخيالية والإدراك الخيالي. يمكن أن نستدعي بخيالنا كل الصور الأشياء التي غابت عن إحساسنا، بل غابت عن هذه الحياة الدنيا، ندركها بخيالنا. فهذه الصورة أو المرتبة الثانية لمراتب الإدراك العلمي الحصولي، المرتبة الخيالية. المرتبة الثالثة المرتبة الوهمية. المرتبة الوهمية يقول الحكماء إنها عبارة عن إدراك المعاني الجزئية، المعنى أمر غير محسوس كما سنشير إلى الإدراك العقلي، ولكن مرتبط بشيء محسوس. يعني عندما أنظر إلى القمر وقل هذا القمر جميل، الجمال معنى وليس صورة، ولكن متعلق بأمر جزئي، فهذا يسمى إدراك وهمي. حب أمي، حب أولادي، حب أبي، هذه الأمور كلها تعتبر قضايا وهمية، يعني معنى جزئي، معنى مربوط بشيء جزئي. فحبي لهذا الطعام، كرهي لهذا الشخص، هذه كلها أمور وهمية، يعني معاني مرتبطة بصور جزئية، هذا يسمى الإدراك الوهمي. طيب المرتبة الحسية الأولى والخيالية الثانية والوهمية الثالثة من الأمور التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. لا شك أن الإنسان الحيوان له حس، هذا يحس كما نحس نحن تماما، بل إحساسه أقوى من إحساساتنا في النظر والسمع والشم وغيره كما هو معلوم. الخيال، الحيوان عنده خيال أيضا. لماذا؟ لأنه عندما يغيب عن بيته يعود إليه مرة أخرى، لو لم يكن عنده خيال لا يمكن له أن يرجع إلى بيته، إلى وكره، إلى عشه مرة أخرى، لكن لديه خيال وخيال أقوى منه. هناك الطيور المهاجرة تقطع آلاف الكيلومترات وتعود إلى وكرها بعد ذلك في العام القابل. فبالتالي هذه المرتبة أيضا خيالية موجودة عند الحيوان. المرتبة الثالثة وهي المرتبة الوهمية، هذه أيضا مشتركة عند الحيوان. تجد أن الشاة تكره الذئب، تخاف من الذئب لأنه عدو لها، شعورها بعداوة الذئب لها يولد الكراهية عندها، هذا إدراك وهمي، فذلك تهرب. مجرد ترى الذئب أو تشم رائحته تهرب بسرعة، تشرد في أي مكان بعيدا عن الذئب. فأيضا الإدراك الوهمي عند الحيوانات. فالإدراك الحسي والخيالي والوهمي من هذه الإدراكات الثلاثة كلها يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، وربما يتمتع الحيوان في كثير منها بقوة إدراك أقصر وأقوى من الإنسان. أما الإدراك المرتبة الرابعة، توجه جيد، هذه أهم مرتبة، وهو الإدراك العقلي. الإدراك العقلي ليس إلا إدراك المعنى، لا الصورة، المعنى أو يسمى بالمفهوم. هذا المعنى أو المفهوم يسمى معقول، مثل معنى العدالة، حرية، الشرف، الكرامة، الأمانة. إذا نظرت إلى هذا الإنسانية، هذه المعاني كلها ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة ولا علاقة لها بالزمان ولا المكان. هذه الأمور موجودة، مو وهمية كما توهم الماديون، ولا ما طلبها الإنسان. هم أنفسهم يطلبون العدالة، هم أنفسهم يطلبون الحرية. العدالة والحرية ليست محسوسة، ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة ولا جهة، ومع ذلك يطلبونها. المعدوم لا يطلب، الذي يطلب هو الموجود. وبالتالي ثبت لنا أن هناك أشياء موجودة لكن غير محسوسة، وهذه الإدراكات العقلية، المعقولات. إذن هذا اللي يسمى بعالم الغيب هي المعقولات. المغيبات، يعني مو المعدومات، المغيبات يعني الغائبات عن الحس، يعني غير المحسوسات. وبالتالي هذه المعقولات يدركها العقل فقط وفقط، وهي المختصات الطبيعة الإنسانية. الحيوان بعد ما ليس عنده هذه المرتبة، والدليل أشرنا إليه قبل ذلك أن الحيوان ما تطور، ظل أسير لهذه الصور المحيطة به، ينطلق في محبته وعداوته بالغرائز الوهمية الموجودة عنده، لكن أنه تفكير ومعرفة ويولد معارف جديدة ويصنع نظريات جديدة ويطور نفسه، هذا لم يحصل، بدليل واقعه المتخلف الثابت منذ آلاف السنين لم يتطور في أي شيء من شؤون حياته العملية. أما الإنسان فقد تطور. هذه المرتبة تسمى بالمرتبة العقلية، إدراك المعقولات أو المعاني، يسموه بالمعاني العامة أو المعاني الكلية. إذن عرفنا هذا المصطلح، معقول أو مفهوم أو معنى عام أو معنى كلي، هذه كلها مترادفة. المعقولات هي المفهومات العامة أو المعاني الكلية التي يدركها عقل الإنسان، وهذه تمثل المنطلق له في بنائه التفكيري وفي بنائه المعرفي بعد ذلك. فهذه المرتبة التي تميز بها الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى. طيب، هذه المرتبة العقلية. إذن ثبت عندنا 4 مراتب من الإدراك: المرتبة الحسية، المرتبة الخيالية، المرتبة الوهمية، وهذه الثلاثة يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. وهناك المرتبة العقلية التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان. جميع مبادئ العلوم سواء كانت رياضية أو فيزيائية أو فلسفية أو علوم أخلاقية اجتماعية سياسية اقتصادية، كلها تعتمد على هذه المعقولات، موضوعها المعقول وليس الصور. يعني مثلا النحو موضوعه الكلمة، مو هذه الكلمة، الكلمة كمعنى عام كلي يصدق وينطبق على أشياء كثيرة. الفيزياء الجسم وليس هذا الجسم، الجسم بصفة عامة من حيث الحركة والسكون. الرياضيات الشكل، الأشكال الهندسية، في المثلث، المربع، الدائرة، مو هذا المثلث وهذا المربع وهذا الشكل وعينه. الفلسفة تبحث على الموجود المطلق، الموجود من حيث هو موجود، وهكذا. سائر العلوم والصناعات إنما موضوعاتها هي المعقولات، المعاني العقلية الكلية العامة. ليس هناك علم يبحث فيه عن شخص بعينه أو شيء بعينه، وإنما الأشياء، وبعد ذلك حكم هذه الأشياء العامة ينتقي إلى كل شيء من مصادقها. يعني مثلا نحن إذا بحثنا عن أحكام الجسم، إذن هذه الأحكام الذاتية للجسم تنطبق على كل جسم جسم بعينه بعد ذلك. فنحن لسنا في حاجة إلى البحث عن الأشياء بنحو شخصي أو جزئي متعين، لا، نبحث عن الأشياء من حيث هي معقولة. فإذا المعقولات تشكل موضوعات العلوم، سائر الموضوعات، وليس عندنا علم موضوعه الصورة الحسية أو الخيالية أو الوهمية. يعني ليس هناك شيء بعينه يبحث فيه علم أو يشكل موضوع علم من العلوم المختلفة، سواء كانت علوم نظرية أو علوم عملية، علوم حقيقية، علوم اعتبارية، كلها تعتمد على المعقولات العامة التي هي مبادئ العلوم وموضوعاته. فإلى هنا نكون قد تحدثنا عن هذه المقدمة. إذن خلاصة ما قلنا أن العلم ينقسم إلى حصولي وحضوري، وهذا العلم الحصولي اللي هو عبارة عن صورة الشيء ينقسم إلى 4 مراتب: المرتبة الحسية والخيالية والوهمية والعقلية. وبينا أن المرتبة العقلية هي من مختصات الطبيعة الإنسانية، مختصات الإنسان، وليس عند الحيوان أو سائر الكائنات في هذا العالم، من مختصات الإنسان، وأنها هي التي تشكل هذه المعقولات أو المعاني العامة أو الكلية، هي التي تشكل موضوعات سائر العلوم المختلفة. ونكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.